الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، لا شك أن الله جل في علاه خلق الخلق وقد قدر كونا أنه قسم الخلق إلى قسمين، فريق من الإيمان بمكان وفريق من الكفر بمكان. مادة مهمة جدا سنتكلم عليها اليوم، علي أنا استخدت الله جل في علاه ما كنت أريد أن أقدم عليها لكن سأتكلم عنها، وهي أحكام المستأمنين. لا بد أن أتكلم عن هذه المسألة، لا سيما أن الساحة تغلي الآن وأن شباب الصحوة إما هم فتيه تخبط بعد أفول شمس العلماء، وإما أنهم تحركهم الشهوات أو الشبهات أو تحركهم الثورة أو الحماس وضيعوا الدين وضيعوا أنفسهم كما سنبين. فكان لزاما أن أتكلم في هذه المسألة، إن وفقت فهو من الله جل في علاه، وإن لم أوفق فمني ومن الشيطان. أقول كما بينت، الله جل وعلا خلق الخلق وقسمهم إلى قسمين، فريق مؤمن وفريق كافر. قال الله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فقسم الناس إلى قسمين كافر ومؤمن. هذا قدر كوني من الله جل في علاه، ولكل حكم هناك أحكام تتعلق بالكفار وأحكام تتعلق بالمسلمين، فلا بد أن نبين هذه الأحكام. ولتبين هذه الأحكام لابد أن نعلم أن الكفار ينقسمون إلى أقسام أو هم أصناف. صنف من الكفار هم محاربون لله ومحاربون لرسوله صلى الله عليه وسلم، يسبون الله يسبون رسوله، يعبثون بمقدسات المسلمين. هذه اليد التي تعبث بمقدسات المسلمين، يعني لا يشك مسلم في أن بطرها من الوجوب بمكان، إذ الله جل وعلا قد أوجب ذلك على رسوله وأوجب ذلك على المؤمنين. كل ذلك تحت إطار واتقوا الله ما استطعتم في حيز الاستطاعة. فاليد التي تعبث بمقدسات المسلمين، الذين يسبون الله ويسبون رسوله، الذين يحاربون أهل الإسلام ويحاربون الإسلام ذاته، فهم هؤلاء بتر أيديهم من الوجوب بمكان. أما الصنف الثاني، صنف هم لا يحاربون أهل الإسلام ولا يحاربون الإسلام، بل هم أهل ذمة. والصنف الثالث صنف وسط بين أهل الكفران الذين يحاربون أهل الإسلام وبين أهل الذمة، وهؤلاء هم أهل الأمان أو المستأمنين أو المستأمنين كما سنبين. هؤلاء فيهم شبه من الذين يحاربون وفيهم شبه من أهل الذمة. فيهم شبه من الذين يحاربون، إذ إنه محارب أصلا، هو محارب وولي الأمر قد أدخله في أمان إلى ديار المسلمين كما سنبين. إذا الأصناف ثلاثة، لابد أن نعلم الحكم للأصناف هذه الثلاثة. حكم محارب لدين الإسلام، محارب لأهل الإسلام، محارب ويعبث بمقدسات المسلمين. وصنف آخر، هذا الصنف بينه وبين أهل الإسلام ذمة، عقد أبدي مؤبد بمال معين كل عام كما سنبين. والصنف الثالث الذي هو بين هؤلاء وبين هؤلاء، منزلة بين المنزلتين. ولذلك لابد أن نتكلم، نحن بصدد الآن الكلام على هذا الصنف الذي هو بين منزلة بين المنزلتين. أولا الأمان ضد الخوف، الأمان ضد الخوف. قل أمنته ضد أخذته، واستأمن أي طلب الأمان، استأمنه طلب منه الأمان، والمستأمن طالب الأمان. وهي أيضا يمكن أن تقال المستأمن، يعني يقال المستأمن ويقال المستأمن. المستأمن اسم مفعول، يعني صار له أو صار آمنا في ديار المسلمين بعد أن قرر ولي الأمر أن يدخل إلى الإسلام. إذن الأمان أو نقول الاستئمان هو طلب الأمان، هذا لغة. أما شرعا أو فقها نقول اصطلاحا هو عقد يبرمه ولي الأمر مع كافر محارب أو غير محارب، لكن ليس له عقد ذمة مع كافر ليدخل ديار المسلمين. وأنا أقول بولي الأمر، لما؟ لأن بعض العلماء يرى أن أحد المسلمين يمكن أن يعطي هذه الذمة والجوار، وسنبين هذه الأدلة. لكن الآن المسألة آلت إلى ولي الأمر، لأنه الذي يرى الصالح أو يرى المصلحة في دخوله أو يرى المصلحة في منعه من الدخول. يبقى هو عقد يبرمه ولي الأمر، ولي أمر المسلمين يبرمه ولي الأمر مع كافر، هذا العقد مؤقت بوقت معين. في عصرنا هذا سهل جدا تبينه، أنه إيش؟ التأشيرة. يطلب الكافر أو المستأمن يطلب التأشيرة أو طلب الدخول بأمان إلى دولة المسلمين، فيوقع على ذلك أو يقر ذلك أو يقبل ذلك أو يرفض ولي الأمر. فبموجب هذا القبول أو موجب هذا الإقرار من ولي الأمر، يدخل الكافر المحارب إلى ديار الإسلام، يدخل مستأمنا أو يدخل مستأمنا، وهذا الذي لابد أن يكون لازمه أن يدخل مستأمنا إلى ديار المسلمين. إذن هو عقد
وهذا العقد غير مؤبد، عقد مؤقت بين ولي الأمر وبين الكافر. يرى ولي الأمر أن المصلحة، مصلحة المسلمين أنه يدخل، لأن هذه راجعة إلى ولي الأمر ونظر ولي الأمر في المصالح والمفاسد، فيرى المصلحة أنه يدخل فيدخله إلى ديار المسلمين بهذا الأمان. وهل هذا جائز؟ وهل لولي الأمر أن يفعل ذلك؟ الذي يقرره هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قد بينا قبل ذلك كثيرا، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هل الله جل وعلا يقرر ذلك لولي الأمر ويمنحه هذه؟ نعم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح لولي الأمر ذلك؟ نعم، سنرى ذلك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا الكتاب. وإن أحد من المشركين استجارك، مشرك كافر، نعم كافر، والله جل في علاه قال: إذا طلب منك الجوار والأمان ليسمع كلام الله لعل الإسلام وبشاشة الإيمان تدخل في قلبه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه المأمنة. هذه دلالة أن الوقت إذا انتهى يذهب إلى مأمنه ثم بعد ذلك يأخذ أحكام الكفار. إذا كتاب الله ينص على هذا الأمان. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من السنة صحيح مسلم وسنة أحمد وسنة ابن ماجة وسنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، الذمة هنا الأمان، ويسعى بذمتهم، هذه دلالة على إيش؟ على العموم. ويسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، وقال: ويسعى بذمتهم أدناهم. أيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. يعني إذا واحد من أحد المسلمين أمن كافرا وجب على كل أهل الإسلام أن يأخذوا بهذا الأمان ولا يخفروا ذمة المسلم، وسنبين العقوبة الشديدة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخفر المسلم ذمة المسلم. أيضا في رواية صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة، ومن خفر مسلما، ومن خفر مسلما يعني ايش؟ اخفر مسلما يعني اخفر ذمته، ومن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. هذه دلالة على ان هذه من الموبقات ومن الكبائر كما سنبين. لان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح لنا تصريحا مرعبا لمن يتحدى او من يتعدى هذه الحدود ويتجرأ على محارم الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. طبعا اجتمعت هذه الذمة في ولي الامر. ذمة المسلمين واحدة، ومن أخفر مسلما يعني في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيضا من السنن كما في صحيح البخاري أن أم هانئ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وقالت: إن علي بن أبي طالب قد زعم أنه سيقتل فلانا، وقد أجرت هذا فلان بن هبيرة. قالت: وقد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت. فأجاز لها الجوار وأجاز لها الأمان واعتبر أمانها وجعله أمان على كل المسلمين بقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في الأسانيد كما قلت السير، الإمام أحمد بن حنبل نصب لنا قاعدة مهمة جدا، قال: إذا جاءت الأحكام شددنا، يعني شددنا على الأسانيد، نرى هذه الأسانيد قاطعة أم لا، وإن كانت يعني في السير تسامحنا أو في التراجم تسامحنا. في السير أيضا أن أبا العاص زوج من؟ نعم، أن أبا العاص زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها، أنها يعني في تجارة جاءت سرية من سرايا أهل الإسلام أخذوا تجارته فجعلت له الأمان زينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى لها أمانها ورد هذه التجارة لأبي العاص. الغرض المقصود هنا موافقة سند فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه كلام ليس هذا محل التفصيل فيه، لكن نحن نقول هذا يستأنس به مع الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجار من أجارت أم هانئ، وأيضا صلى الله عليه وسلم وفى ذمة زينب رضي الله عنها وأرضاها. هذه كلها من الأثر من الكتاب ومن السنة. والعقل لا يأبى ذلك، العقل لا يأبى ذلك بحال من الأحوال، بل يقرر ذلك. إن الكافر مخلوق كما أنت مخلوق، آدمي كما أنت آدمي، له حقوق حتى في القتل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإسلام له قواعد راقية لابد أن نسير عليها. قال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. حتى لما مر على المرأة والطفل قال: ما كانت هذه لتقاتل. فهناك أحكام حتى ولو كفر بالله، حتى ولو كفر بالله. أما لك أن تتأسى أو تتأثر بصفات الله جل في علاه وتنطبع ذلك في أخلاقياتك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه، يعني يزعمون له الولد والعياذ بالله، عزير بن الله أو عيسى استغفر الله كما قالوا، هذا الزعم على سب لله علنا، قال: يسبونه وهو يطعمهم ويسقيهم. لهم أحكام، وهذه الأحكام لابد أن توفى. فهذه الأحكام التي لابد أن توفى لابد لكل مسلم أن يعلمها وأن يتعامل بها. فلابد للمسلم أن يتعلم الأحكام لهؤلاء الكفار حتى يتعامل بها. إذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجار من أجارة أمهانه، وأيضا مرر هذه الذمم المسلمين، والعقل كما قلت يقرر ذلك على أن الكافر له أحكام لابد أن يحترم لأنه آدمي، فهذه الأحكام لابد أن تحترم، ومنها أنه لو دخل بأمان وطلب الأمان من المسلمين لهم أن يوفوا له بهذا الأمان، لا سيما إذا كان دخوله فيه أولا الغاية العظمى الثمينة التي ممكن أن يعني الإنسان يسعى إليها، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أن تبين له حسن الإسلام وتدعوه بالموعظة الحسنة لعله يسلم، أو ينتفع به أهل الإسلام، أو تنتفع أنت بما عنده من علم وتقدم تنتفع بذلك، فالعقل يقرر هذا ولا يمكن أن يرد ذلك. إذن الكتاب والسنة والعقل يقررون مسألة الأمان، وأن الإنسان لابد أن يوفي لهذه الذمة. إذا قلنا بعقد الذمة وبينا مشروعية عقد الذمة وأن أصلها من الكتاب والسنة والعقل، أقول ما الفرق بين عقد الأمان وعقد الذمة؟ أقول لا فرق بين الأمان وبين عقد الذمة، هما سواء والفرق يسير. الفرق بين عقد الأمان المستأمن وبين عقد الذمة يسير، وهو أن عقد الأمان على التأصيل ولا ضريبة عليه، يعني لا مال عليه إلا إذا رأى ولي الأمر أن يضرب عليه في تجارته بعض الضرائب فله ذلك ويحل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فأصالة عقد الأمان أو المستأمن مؤقت له توقيت، وأما عقد الذمة فهو على التأبيد. عقد الذمة تخيلوا معي، الذمة رجل يعيش معك في قطرك، يعيش معك في مصرك، يعيش معك في بلدك، يأكل مما تأكل، يشرب مما تشرب، ويدفع لك في كل عام مالا، هذا المال يسمى الجزية، حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا بموجب هذه الجزية يجب حفظهم وحفظ أعراضهم وحفظ أموالهم وحفظ مائهم، بل والدفع والذب عنهم، بل وتأديب من يتعدى عليهم، وهذا يرجع لولي الأمر كما قلت. إذن عقد الذمة وعقد الأمان يستويان، الفرق عقد الذمة على التأبيد بمال محدد، وأما عقد الأمان ليس على التأبيد ولكنه على التوقيت. بعض العلماء والفقهاء وقتوه بسنة، وبعضهم وقتوه بأقل من ذلك، بعضهم وقتوه بأكثر من ذلك، والصحيح الراجح ما رجحه الشوكاني أنه غير مؤقت، إذ الأدلة جاءت على الأمان مطلقة، والقاعدة عند العلماء أن يبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي المقيد فيقيده، ويبقى العام على عمومه حتى يأتي المخصص فيخصصه، ولا تخصيص ولا مخصص ولا مقيد، إذن فهو على الإطلاق. فعقد الأمان يستوي مع عقد الذمة. إذا قلنا بأن عقد الأمان يستوي مع عقد الذمة، فما موجب عقد الأمان؟ نقول عقد الأمان موجبه هو موجب عقد الذمة، وقد بينه لنا علي بن أبي طالب في قاعدة تحفر بماء الذهب على الصدور حتى يتبين للأغرار، حتى يتبين الذين يجهلون دين الله جل في علاه، حتى يتبين الذين يتسرعون والحماس يأخذهم أنهم يتعدون حدود الله جل في علاه وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يقول لنا إنهم ما أعطونا، أو قال ما بذلوا الجزية إلا، انظروا، ما بذلوا الجزية إلا لتصير أموالهم كأموالنا، وأعراضهم كأعراضنا، ودماؤهم كدمائنا. اثبتوا هذا الضابط وهذه القاعدة وأغلقوا عليها القلوب. قال علي بن أبي طالب والله والذي نفسي بيده ما أعطونا، ما بذلوا الجزية إلا لتصير أموالهم كأموالنا، وأعراضهم كأعراضنا، ودماؤهم كدمائنا. إذا موجب المسألة أنك ستسوي بين المسلم وبين الذمي وبين المستأمن، هل يستويان عند الله مثلا؟ لا والله، لا والله، لا والذي نفسي بيده، لا يستويان عند الله مثلا أبدا، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وشتان شتان بين من سجد لله ذلا وخضوعا ومسكنة لله، وبين من تكبر على الله جل في علاه وسب الله، لا يستويان عند الله. لكن الحرمة، نعم يستويان في الحرمة، وهذا شرع الله جل في علاه، هذه من حكمة الله، بل من رحمة الله ورحمة الله بهم حتى يوفوا حسنتين في هذه الدنيا. الغرض المقصود أنهما إن كانوا لا يستويان مثلا عند الله جل في علاه في الدين، لكن في الحرمة يستويان، بقول خليفة راشد علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فعلي بن أبي طالب قال والله ما بذلوا الجزية إلا لتصير أموالهم كأموالنا، وأعراضهم كأعراضنا، ودماؤهم كدمائنا. إذن نقول موجب عقد الأمان أمور ثلاثة، وهي أهم الأمور. أولا حرمة المال، أنا تأتي بالتصاعدية، حرمة المال لما؟ لأنك إذا ذهبت لتغصب أموالهم أو لتسرق أموالهم أو النهبة في أموالهم نظرت فقلت ماله كمال المسلم، بقول علي أموالهم كأموالنا. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليك أن تسرق أو أن تغصب على المسلم، لا يحل كما في الصحيح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم حرام، فكل نفس جاء بحرمة مال المسلم ضعه في حرمة مال المستأمن وحرمة دم المستأمن وحرمة عرض المستأمن. لما؟ لأن علي بن أبي طالب بإشارة، وهذه طبعا خليفة راشد، جعل استواء الحرمة بين الذمي وبين المسلم، وأيضا بين المستأمن وبين المسلم. إذا ذهب أحد يعني يرتقي على أموال هؤلاء الكفرة أو ليغصب أموال الكفرة، يستحل أموال الكفرة، يقول ماله حلال، هو كفر بالله ذا الذي علاه، كفر برسول الله، يأتي النص القاطع الذي يوقفه بحرمة مال هذا المستأمن لأنه دخل بأمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمنه وأشار إليك بأنك إذا أمنت المسلم إذا أمنته على ماله، وماله يستوي مع مال المسلم. الثاني حرمة عرضه في زوجه، في ابنته، في أي أحد معه يخصه، في أمه، في أخته، حرمة عرضه. لما؟ لأنك عندما تهجم على عرضه تتذكر علي بن أبي طالب ماذا فعل، نصب عرضه لعرض المسلمين، وهذا أصلا في تقصير النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الأمان، فأعراضهم كأعراضنا، فتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، فتعلم أن العرض حرام، فتقول عرض المستأمن أيضا حرام. هذا الموجب الثاني، وهذه أيضا كما قلت بالنصوص. والموجب الثالث حرمة الدم، وهذه هي أم الباب كما يقولون، كان أم الباب وإن أم الباب، هذه أيضا أم الباب، حرمة الدم. لا يجوز بحال من الأحوال للإنسان أن يتجرأ على دم مستأمن ولا أن يستحل دم مستأمن ولو كان أكثر أهل الأرض. لما؟ لأنه ما دخل إلا بأمان، لأن هذه ستغفر ذمة المسلمين، بل ستبين شيئا الإسلام بريء منها، وهو الغدر والخيانة، لأن ظهر الذي علاه بين أن شيئا المنافقين الغدر والخيانة، أما شيئا المخلصين المتقين لا والله الوفاء بالعهد وعدم الخيانة. ولذلك في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، قال منها وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر كما سنبين. إذن حرم الدم المستأمن هي حرمة بكتاب الله وحرمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعد على هذه الحرمة فقد تعد حدود الله جل في علاه، يحسب أنه يحسن صنعة وهو يسيء إلى نفسه ويسيء إلى الإسلام ويسيء إلى غيره، وكم من مريد للخير لم يبلغه كما سنبين، لأن هذه مصيبة كبرى. الشباب الآن يضيعون، بل أنفسهم تضيع، القلب يتفطر، الرجل مات، شاب في ريعان الشباب قد قتل أو قتل نفسه ويحسب أنه بذلك داخل الجنان، وهذه مصيبة كبرى وضلال في الفكر. لا بد أن يستوي ولا بد أن يستقيم ويأخذ على الطريق المستقيم حتى يصل إلى ربه سالما، بدل ما يضيع من الدنيا ويضيع أيضا في الآخرة، ويحسب أنه يحسن صنعة كما قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يبلغه. إذا لابد من حرمة الدم للمستأمن، لابد من حرمة العرض، لابد من حرمة المال. لو تجرأ رجل على كافر قد دخل بأمان من ولي الأمر، دخل بلدك الإسلامية بأمان من ولي الأمر، وأنت استيقنت أنه ما دخل هاربا ولا فارا، دخل بأمان من ولي الأمر، فإذا تجرأ امرؤ على رجل مستأمن فقتله، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة التي لابد أن ندندن حولها. أما حكم ذلك فهي من الموبقات، من المهلكات، أضاع نفسه وأضاع من حوله وأضاع من بعده وأفسد أكثر مما أصلح، يحسب أنه يحسن صنعه. إذن أولا هي من المهلكات وهي من الكبائر، وما أتيت بذلك من عنديات نفسي، بل سأبين لكم الأدلة على أن الله جل في علاه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم نصب هذه الفعلة في الموبقات والكبائر المهلكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فلما سألوه عن السبع الموبقات عد منهم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهل المستأمن حرم الله دمه؟ أجيبه، إذا استدللنا بهذا الحديث لابد أن ندلل، هل المستأمن أو المستأمن الذي صار آمنا حرم الله دمه؟ وإيش الدليل؟ أحسنت، لما قال حتى إيش؟ قال فأجره حتى يبلغه، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أبلغه مأمنة لأنه معك في إيش؟ معك في أمان، ثم أبلغ المأمن الذي يأمنه منك بعد ذلك. وإذا قلت خلاص الذمة ليس بيننا وبينك ذمة أو أعلنت الحرب عليه هذا أمر آخر، لكن طالما هو عندك وطالما هو أعطيته الأمان فأنت الآن أو هو الآن معصوم الدم والمال والعرض عندك، فإذا قتلته قتلت نفسا قد حرمها الله جل في علاه، فتدخل في قوله سلم اجتنبوا السبع الموبقات منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيضا هي من الكبائر،
كيف من الكبائر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: من قتل معاهدا بغير حق، هذه في رواية النساء وهذه الرواية في البخاري وزياد غير حق في النساء، قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. انظروا إلى هذه العقوبة الوخيمة، أنه لم يرح رائحة الجنة. كافر، هو كافر، ما قاله في الدرك الأسفل من النار. ممكن يكون منافق أيضا مع الكافرين، لا والله، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان ما قاله إلى النار، فالعقوبة لم يرح رائحة الجنة، لأن المسألة ليست في كفره، المسألة في أمان المسلمين، المسألة في عهد ووفاء وأمانة دون الخيانة، كما صدرها النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة بغير حق، لم يرح رائحة الجنة. طبعا بغير حق هذا التقييد أنه لو نقض أمانه يبقى إذن ليس له إيش هذه الأحكام، نقول لو نقض أمانه، وهذا باب آخر لابد يفصل في دروس أخرى إن شاء الله، أن أمره يرجع لولي الأمر، ينظر في أمره، ينظر الصالح فيما يفعل، بدل الفساد المستشري الذي يحدث من أحد المسلمين بما ترى الأمة وتسمع الآن بالفساد المستشري في كل البلاد الإسلامية العربية. إذن نقول بأنه معصوم الدم، ومن قتله لم يرح رائحة الجنة، وعندما يقول صلى الله عليه وسلم أنه حرم من الجنة فل ذلك على أنه من الكبائر. أيضا من ضوابط الكبائر اللعن، بينا أن ضوابط الكبائر كثيرة منها، إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الفعلة يبعد هذه الفعلة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخفر مسلما يعني في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله، اللعن معناه الطرد من رحمة الله جل في علاه لقتل الكافر، نعم لقتل الكافر، اللعن هنا لأنه خفر ذمة المسلمين ولأنه خالف عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي من الموبقات وهي من المهلكات وهي من الكبائر، وعلى الإنسان أن يقف وقف أمام نفسه حتى لا يتجرأ على حدود الله جل في علاه. إذن هي من الكبائر، إذن قتل المستأمن حرام، قتل الكافر الذي دخل بتأشيرة ولي الأمر في بلاد المسلمين حرام، نعم حرام، وهي من عدة وجوه. الوجه الأول أن قتل المستأمن فيه خيانة الأمانة، وهذه من شيم المنافقين وليست من شيم المؤمنين، والله جل في علاه يستنهض الأمة ويحث الأمة على أداء الأمانة، وأن من شيم المؤمنين المخلصين الأمانة والوفاء بالأمانة. قال الله تعالى: أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال جل في علاه: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، وهذا فيه تصريح وعموم، وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، بل قد نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان لمن لا أمانة له، والذي لا يوفي بالأمانة وأنه إذا خان لا إيمان له، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وأيضا المستأمن الذي دخله وتغدر بأمانه وتقتله فقد وقعت في عظيمة ووقعت في كبيرة لا تنجو منها إلا إذا رحمة الله جل في علاه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لكل غادر يعقد له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، لكل غادر يعقد له لواء حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان صباحا مساء يسب الله ويسب رسوله، نعم لكن لم يفعل ذلك صراحة في بلادنا، لكن الغادر المقصود معتقده الكفر بالله، نعم الله جل وعلا والذي شرع هذا، ليست من عنديات أنفسنا، لابد أن ندور مع شرعنا حيث دار، لا تحركنا العواطف ولا تحركنا الحماسات ولا الثورات، لا والله الدين هو الذي يحركنا تحت ظل قول الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تقدم ومت، موت نعم، لكن موت وأنت تعلم وتبصر بأنك ميت في رضا الله لا في علاه، لكن أن تموت وأنت لا تعرف إن كنت ستموت على خير أم على شر، على رضا الله أم على سخط الله، هذه طامة كبرى، والله الذي لا إله إلا هو خطر عظيم، خطر جسيم. إذن يعقد لكل غادر لواء، نعوذ بالله من الغدر. إذن الوفاء بالعهد والوفاء بالأمانة هي أول شيء في بيان حرمة قتل المعاهد لأنه خيانة للأمانة. الثاني هو تعدي لحدود الله لا في علاه، والله لا يحب المعتدين، كما قال الله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. وإذا نفى الله الحب عن عبد فقد أتى هذا العبد كبيرة، وأتى هذا العبد بابا لا يحبه الله جل في علاه، إن الله لا يحب المعتدين. فمن اعتدى أو من دخل بأمان في ديار المسلمين وهذا الأمان مقرر من ولي الأمر ثم اعتدى من أحد المسلمين على هذا المستأمن فقد اعتدى على حدود الله جل في علاه وتعدى حدوده، والله جل في علاه يقول: إن الله لا يحب المعتدين. وأيضا فإن الله جل في علاه يقول: فلا عدوان إلا على الظالمين. الوجه الثالث في الحرمة أن هذا من الظلم، والله لا يرضى بالظلم. في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن المستأمن إذا دخل بأمان وقد أمنته على ماله أو أمنه ولي أمره على ماله وعلى عرضه وعلى دمه، ثم أنت تجاسرت على هذا الأمان وتعديت هذه الحدود وقتلته أو سرقت ماله أو تعديت على عرضه، فقد ظلمته ووقعت في الظلم البين، والله لا يرضى بالظالمين ولا يحب الظالمين. قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم. وهذه فيها مظلمة؟ نعم فيها مظلمة، خفرت ذمة المسلمين وتعديت على أهل الأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأيضا في سنن الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. هذا تصريح دون التلميح، قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وإن ظلمته ويكفر بالله جل في علاه إن الله لا يرضى بالظلم. الدولة الإسلامية إن قامت على الظلم هدمها الله جل في علاه إن الله يرضى بالظلم، وهم على أهل الإسلام على التوحيد، والله إن الله لا يرضى بالظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. والدولة الكافرة التي كفرت بالتوحيد لو على العدل أقامها الله جل في علاه وأدامها، دولة الظلم لا يمكن أن تستقر، ودولة العدل تستقر ولا محسوبية عند الله، لا محسوبية عند الله جل في علاه، ليس بين الله وبين عباده نسبة، فليس بين الله وبين عباده نسب. فإن الدولة المسلمة إذا ظلمت هدمت بأمر الله جل في علاه، والدولة الكافرة لو عدلت وحكمت بالقسط فإن الله جل وعلا يقيمها، لأن الله يبغض الظلم ويبغض الظالمين، ومن تعدى على المستأمن فقد ظلم وقد وقع تحت طائرة هذه الأحاديث وهذه الآيات. الرابعة: أنت ماذا تفعل؟ هذا الشاب الذي يقتل المستأمن أو هؤلاء الجماعة الذين يقتلون المستأمن، أقول لما فعلوا ذلك؟ يريدون إرضاء الله وإرضاء رسوله. فعلوا ذلك على أي أساس؟ قالوا: نحن نفعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، نقتدي برسول الله. قلنا: والله لو اطلعتم وتعلمتم شفاء العيب، السؤال، لو اطلعتم علما لعلمتم أنكم خالفتم الله وخالفتم رسوله وخالفتم الخلفاء الراشدين وخالفتم المنهج السديد، وهذا غلو وانحراف لا بد من بتره ولا بد من تفصيل الأمة بأن هذا من الانحراف بمكان. هذه مخالفة لفعل النبي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل أعطى العهد لمن؟
صار أهل الأرض، وقال عن أهل الأرض المغضوب عليه، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، هل خفر ذمتهم؟ ها؟ ولا وفى لهم؟ قد عاهد نسل اليهود ووفى لهم، وما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نقضوا هذا العهد، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وفى لأهل نجران، وفى لهم ذمتهم، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت تقبل الذمة وتقول تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صراحة؟ الثاني: خالفت فعل الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. فأنت خالفت فعل عمر وخالفت فعل علي وخالفت فعل عثمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عند موته يوصي بأهل السنة ويقول: استوصوا بأهل الذمة خيرا، بل يوصي بألا يكلفوا ما لا يطيقون، يعني لا تكلفهم في الجزية ما لا يطيقون. الغني يعطي من غناه، والفقير يعطي على قدره بحسبه، والمرأة لا تعطي، والشيخ لا يعطي، والطفل لا يعطي، والمجنون لا يعطي. وفيها حسن المعاملة مع أهل الذمة بالضوابط التي ضبطها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بل في تاريخ الطبري أن عمر بن الخطاب كان يستقبل الوفود ويسألهم عن أهل البصرة، يقول لهم: هل المسلمون يعني يفضون بالأذى إلى أهل الذمة؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير من وفى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير من وفى بذمة المسلمين. قال: هل يفضون إلى أهل الذمة بأذى؟ فقالوا لهم: لا والله، ما رأينا عليهم إلا الوفاء، وفوا بفضل الله تعالى. هذا عمر بن العاص ضرب لنا أروع الأمثلة في مصر بالوفاء بالذمم، عندما دخل وترأس مصر وفتحها بفضل الله جل في علاه وفتحها، أهل مصر كانوا أقباطا، فأهل القبط في مصر أحبوا ودانوا بالسمع والطاعة والولاء لعمر بن العاص لحسن سمعه معهم لتطبيق الإسلام الحق معهم، وفى لهم بذمتهم وأخذ منهم الجزية وأحسن معاملتهم ووفوا معه وأحبوا ولاته. بل ضرب لنا أروع الأمثلة عمر لا عمر بن العاص أيضا في قضية عمر بن الخطاب، عندما تسابق ابن عمر بن العاص مع قبطي فلطمه أو ضربه بالذرة وقال: خذها وانا ابن الأسرانيين. فذهب إلى عمر بن الخطاب. انظروا، هذه وقائع تاريخية لكل إنسان لابد أن يتدبرها ويتعلمها قبل أن يقدم نفسه على الهلاك أو يتقدم بنفسه إلى الهلاك. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يشتكي له، فاستنهض عمر واستجلب عمرو بن العاص وابن عمرو بن العاص، فجاءوا يهرعون، فذهبوا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني في المحكمه العادله كما يقولون، في محفل بين الصحابه، قال له: اضربه وهو ابن الاكرمين. فضربه ثم قال اخلع ما على رأسك. اجعل عمر الخطاب يخلع عمامته وقال له اضرب طلعة ابيه. ما فعل ذلك الا بمكان او بولاية ابيه. قال لا والله اخذت حقي يا امير المؤمنين. انظروا هذا عبد الاسلام، هذه التي نقول فيها وفاء بالذمة لهؤلاء أهل الذمة. فكيف نغفر ذمة المسلمين وكيف نغفر ذمة ولي الأمر؟ هذه المسألة والله الذي لا إله إلا هو خطر جسيم ومسألة عظيمة لا يعلم شرها إلا الله جل في علاه. أيضا إذا قلنا بأنها خلاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف لفعل أصحابه، خلاف للأئمة الأربعة، بل خلاف لعلمائنا المحدثين والفقهاء أعلام الأمة أساطين أهل العلم، هذا خلاف لفعله. فمن أين أتوا بهذا العلم لما تقدموا على هذه المسألة؟ من أين أتوا بهذا العلم؟ من الذي أباح لهم وأفتى لهم هذا الجواز؟ وأي دليل يفتى لهم بذلك؟ أي دليل ناصح حتى نأخذ به ويوضع على رؤوسنا؟ أي دليل؟ والله ما أرى لهم أي دليل على ذلك. فإن العلم الأربعة وأساطين أهل العلم الأوزاعي والليث وغيره من أهل الشام وأهل مصر وأهل المدينة وأهل مكة وأهل الحجاز كلهم يفتون بغير ذلك. هذا أبو يوسف يبعث إلى هارون الرشيد يقول استوصي خيرا، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، استوصي خيرا بأهل الذمة لا تخلفهم إلا ما يطيقون، ولا يصل إليهم إذاء من رعيتك. وأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وأيضا الأوزعي ضرب لنا أروع الأمثلة عندما كان الخليفة العباسي ما أذكره الآن أجل بعض أهل لبنان، أكثرهم كانوا نصارى، فخرجوا على الجزية، نقضوا عهد أو العقد بينهم وبين خليفة المسلمين فقتلهم، وبعدما قتلهم أخذ البقية فأجلاهم إلى جبل من جبال لبنان، فبعث إليه الأوزعي، ترجمة الأوزعي هو ثقة سفه عالم من علماء الشام، فبعث إليه قال أما الذين خرجوا فقد قتلتهم، وأما هؤلاء لما تفعل معهم ذلك؟ إن الظلم ظلمات حكم الله. انظروا إلى الآية العظيمة التي تحفر بماء الذهب، هذه تنرد بها على الشبهات. قال لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، خرجوا فقتلتهم انتهى الأمر، بعد ما قتلتهم لا ترجع بالملام على غيرهم، لا تزر وازرة وزر أخرى. إن الله جل في علاه يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هي مخالفة أيضا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة للخلفاء الراشدين، مخالفة لأئمة الدين، فأي وجهة تسمح لهم أن يفعلوا ذلك؟ الأمر الأخير وهو أنها مخالفة لمقاصد الشريعة، يعني مقاصد الشريعة تأبى ما يفعلون وإن كان حقا. تنزلنا معكم وقلنا عندكم من أساطين أهل العلم، جاء شيخ الإسلام من قبري وأفتى لكم بالجواز، جاء الشافعي في المنام لكم، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكم في المنام وتعملون بالمنامات وقال هذا جائز. نقول هذا يصادم روح الشريعة، يصادم مقاصد الشريعة، إن الشريعة ما جاءت إلا باستجلاب كل المصالح وضرء كل المفاسد. بالله عليك أي مفسدة أعظم من هذه المفسدة؟ أن يقتل كافر واحد جاء مستأمنا بعد خفر ذمة الله وخفر ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل حوله مئات من المسلمين، أي مفسدة؟ كيف سيجيب ربه جل في علاه الذي قتل هؤلاء الأبرياء المسلمين عند الله جل في علاه في دمائهم، عندما يقف أمام ربه جل في علاه ويسأل عن هؤلاء المسلمين الذين ماتوا يقول أردت أن أنا أقتل الكافر فقتلت هؤلاء معهم نافلة القول، ماذا سيفعل عند ربه جل في علاه بدماء هؤلاء المسلمين الأبرياء؟ فهذه مفسدة أعظم مما تكون، كيف يتجرأ على ذلك وهو يعلم أن الموضع الذي يفعل به ذلك سيقتل به أهل الإسلام، ويقتل واحدا يريد واحدا يقتله ثم بعد ذلك يقتل المئات من المسلمين، كيف سيفر عند ربه جل في علاه؟ كيف سيجيب عندما يسأله الله جل في علاه عن دم المسلم الذي هو أعظم عند الله جل في علاه من كل شيء؟ ابن عباس وهذا مرفوعا، ابن عباس كان يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك وأشرف. إن الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تمالى أهل السماوات والأرض على إهراق دم مسلم أكبهم في النار ولا يبالي، لعظمة دم المسلم عند الله جل في علاه. فكيف يتجرأ المسلم على ذلك وهو يعلم يقينا أنه بقتله لهذا الكافر المستعمل بعدما خفر ذمة الله جل وعلا وذمة رسوله وذمة ولي أمره أنه سيقتل الأبرياء المسلمين؟ هذه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة بحال من الأحوال. والقاعدة عند العلماء إذا تصادمت المصلحة مع المفسدة قدمنا ضرر إيش؟ ضرر المفاسد أولى من جلب المصالح، يعني العقل حتى لا يقبل ما يفعل، فمقاصد الشريعة أيضا تأبى ما يفعل. بعدما انتهينا من التأصيل العلمي لهذه المسألة نقول عند القوم شبهات، ما من أحد يتحرك إلا هو يريد أن يرضي الله جل في علاه، نحن لا نشكك في النوايا، النوايا عند الله يعلمها، لكن مع النوايا لابد للعمل أن ينضبط بضابط الشرع. النوايا لا تفيدك عند ربك، ممكن تفيدك عند ربك جل في علاه وتؤجر عليها، لكن عملك مردود. قال إن سلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. كم من مريد للخير لم يبلغه، قالوا هم خونة وقد غدروا بنا، هم قتلوا إخواننا وأبناءنا، سلبوا أموالنا، قرر هذا، قل هذا حق، غدروا بنا، خانونا، قتلوا أولادنا، قتلوا أبناءنا، هذه شبهة قوية عندهم.
أما ترى مشارق الأرض ومغاربها يقتلون أبناءنا ونساءنا ويسلبون أموالنا؟ نقول طيب قررنا معكم هذا، هل جزاء الخيانة بالخيانة؟ هل جزاء الغدر بالغدر؟ أنت لو غدرت خفرت ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت لو خنت قد ضربت الإسلام في كبده، لأنهم سيقولون هذا الإسلام فيه الغدر وفيه الخيانة، وهم يقولون الإسلام أم الأمانة في الإسلام ووفاء بالعهد في الإسلام. لا والله، غدرك سيودي بهؤلاء أن يتهموا الإسلام وأهل الإسلام. فالحق أن نقول هم فعلوا ذلك، لكن لا يحملنك غدرهم، ولا يحملنك ظلمهم أن تظلمهم، ولا يحملنك غدرهم أن تغدرهم. فقال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وأيضا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب بالتقوى. فلا يحملنكم ظلمهم على أن تظلموهم. وعندنا قصة من أروع القصص التي تبين لنا هذا الكلام، عبد الله بن رواحة، وإن كان في الأسانيد في شيء قلت لكم في السير نعبر بالآيات أولا الأحاديث الصحيحة ثم نمرر استئناسا. أصل القصة صحيح أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يذهب إلى اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على شطر إيش؟ خيبر، هم يزرعون خيبر وينفقون عليها، والشطر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم والشطر الآخر يكون لهم. فبعث عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرس الثمر والزرع حتى يقسم القسمة السوية نصف لهم ونصف لأهل الإسلام. فلما ذهب إليهم أرادوا رشوته حتى يميل كفة اليهود، أرادوا رشوته، هم قوم فيهم اللعنة هذه، أرادوا رشوته. فنظر إليهم فقال قد جئت أو أرسلني أحب الناس إليه، قد جئتكم من أحب الناس إليه، وأنتم أبغض الناس إلي، ووجه شاتات، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. ماذا قالوا؟ هكذا خلقت السماوات والأرض بالعدل. لو خانوا، لو قتلوا، لو سلبوا، ليست هذه من أخلاقيات الإسلام، لا نفعل ذلك من تفعلهم. لا يكن أحدكم إمعة، بل يوطن نفسه على الخير، لا يكن أحدكم إمعة. إذا أصلح الناس يصلح وإذا أفسد الناس يفسد، لا والله، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أصلح هو. لابد ألا تجاري أهل الكفر على كفرهم، ولا تجاري أهل السوء على سوئهم، بل كن أنت قد وطنت نفسك على دينك وعلى أخلاقيات دينك. هذه الشبهات التي يريدونها علينا، وهذا الرد عليها. أقول نصيحة يعني أخيرة لهؤلاء الشباب، لأن القلب كما قلت يتفطر على هؤلاء الشباب، هم شباب الصحوة، ولابد أن يتزنوا بهذا الدين، بل ويترسموا الطريق المستقيم ليصلوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم بشرف يوم القيامة، يعني يروا أنفسهم بقرب النبي يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب لابد عليهم من الالتفاف حول العلماء، لابد أن يلتفوا حول العلماء. بل هذه نصيحة للدعاء أولا، أن يرشدوا الناس إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم، وإلى طلبة العلم المتقنين، لأن طالب العلم المتقن إن لم يرد العالم، طالب العلم المتقن هو الذي يبصر بالطريق الصحيح، لأنه ما يسير إلا بقال الله قال الرسول. فلا بد لهؤلاء الشباب، لا بد لهم أن يلتفوا حول أهل العلم، لا بد أن يرجعوا إلى العلماء، مرجعية العلم إنما شفاء العين السؤال. وقلت كثيرا بأن الله قد قدر كونا أن الدنيا تلزم بخراب ضياع الدنيا بضياع العلماء، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، فالدنيا كلها تؤذن بخراب إذا رفع العلم. فعلى هؤلاء أن يلتفوا حول طلبة العلم المسلمين، حول العلماء الربانيين، حتى تكون المرجعية صحيحة، فيستصير طريقهم لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والأمر الثاني هو لابد من التريث، ولابد للذي يتجرأ على تفجير نفسه، وأن أصرح بذلك حتى ولو كان في ساحة الوغى، أن يقف وقفات أمام نفسي، لأني والله أرجح بأن الذي يفجر نفسه ليس بشهيد، حتى لو في ساحة الوغى ليس بشهيد إلا بشروط خمسة قد بينتها قبل ذلك. الذي يفجر نفسه ويفجر الناس هذا ليس بشهيد. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والذي نفسي بيده، بل صاحب الأخدود لولا المصلحة الأعظم من نفسه عند ربه جل في علاه لقلنا هو قاتل لنفسه. هذا صاحب الأخدود، المصلحة العظمى التي جرت بقتله هي التي غفرت له مقتله، فإنه بقتله قد أسلمت كل القرية عندما مكنه من نفسه وقتله، فقام الناس بالتوحيد وأسلموا جميعا. من رام الوصول للشهادة بتفجير نفسه فليفعل ما فعل صاحب الأخدود. إذا وصل إلى هذه النتيجة وهذه المصلحة العظمى له أن يفعل، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو سيقع تحت
رأيلة هذه الآية العظيمة ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لابد لكل إنسان أن يتدبر أمره، ولابد لكل طالب علم أن ينشر ذلك بين الناس، لأن الجهل قد دب والمفاسد عظمت. وأنا أردت قدر الإمكان أبرئ ساحتي أمام الله جل في علاه، أنصح لي ولإخواني وللأمة بأسرها، وأنكر ما فعل علنا خوفا على الشباب أولا، ثم بعد ذلك يعني إرشادا للأمة إلى ما فيه من الخير. أسأل الله التوفيق والتثبيت.
طيب ماشي، بعد ما أعمل لهم الامتحان ولا؟
طيب صدق. أول أصول تكفير 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 الناس. الحمد لله في شريط كما بينت اللي هو أصلا موجود الآن في طريق الإسلام اسمه تلخيص التأصيل في قضية التكفير. بينت أن هذه المسألة لا يتجرأ عليها إلا الجهلة. ما يمكن أن تخرج مسلم من دائرة الإسلام إلا بدليل أصع من شمس النهار وإلا حارت عليه. هذا أصل من أصولهم. هو يكفر فيقول لا أمان. قلنا له أنت جاهل جريء، قد تجرأت على ربك جل في علاه وترسمت لوازم الربوبية. الكفر والإيمان بيد الله ليس بيدك أنت. أما قال لك لا إله إلا الله، أما رأيته يصلي مرة، كيف تجرؤ على تكفيره؟ فلذلك أنا أحلت المسألة، أنا ما رضيت أن أنا أبين الشبهات كلها غير شبهة واحدة، أن هذه الشبهة قد رددت عليها في شريط تأصيل التلخيص في قضية التكفير. يعني لازم تفتح هذه الأمور. طيب ماشي، هذه فتوى شيخ الإسلام تيمية، فتوى التطرس بالمسلمين. فتوى التطرس بالمسلمين دي شيخ الإسلام تيمية ما أفتى بها إلا المصلحة الأعظم. مسلم لا، أهل الإسلام يقاتلون أهل الكفر، وتعثر عليهم فتح الحصن إلا لأنهم تطرسوا بالمسلمين. ويقينا أهل الإسلام سينتصرون على أهل الكفر لو قتلوا الجعبة الصغيرة أو الطائفة الصغيرة معهم من أهل الإسلام. هنا يدخل مقاصد الشريعة وهي إيش؟ المصلحة الأعظم، الفتح والنصر للمسلمين. ولو في طائفة ماتت، نعم هذه الطائفة التي قتلت فيها الدية ويغفر الله لهم. ليش؟ لمصلحة تمكين الدين. بالله عليك طبقها هنا. ده المفسدة أعظم، سدت عين الشمس. المفسدة أعظم مما يتصوره إنسان، قتل أبرياء ومسلمين وإهدار دماء مسلمين وإهدار أموال مسلمين، وهذه أموال العامة، فكيف يتجرأ عليها مسلم؟ ثاني ما في، هتجد كل الأصول ذائبة كلها متاوية، دل على الجهل العميق. ولذلك الواحد يبكي دما بدل الدموع. هؤلاء هم أفضل البشر، هؤلاء الذين ألزموا أنفسهم دين الله جل في علاه، هؤلاء الذين سجدوا لله في الليل وبكوا ودعوا الله جل في علاه، كيف يضيعوا أنفسهم؟ لعنة الله على الجهل يا أخي. وأسأل ربي ألا أكون قد أخطأت في هذه الكلمة. الجهل هو الذي فعل بالناس هذا. ولذلك نحن ننادي دائما، بل نقول الآن هذه نصيحة لنا ولإخواننا ولأولياء أمورنا، أنه لابد أن يمكن لطلبة العلم والأهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يبصرون الناس بما يرضي الله جل في علاه، وبما يكون على النهج القويم الذي لا يحيد لا غلو ولا جفو، لا إفراط ولا تفريط. الوسطية هي أهم شيء، هي التي تصل بنا إلى رضا الله جل في علاه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني دعنا من الترهات هذه. وهذه جرأة أيضا، هذه باب، هذا الباب العظيم باب الجرأة على أهل العلم. هذا ومن الذي أعطاهم هذا؟ لأن قلت لكم لابد من التمكين لأهل العلم، لأنهم الذين يبصرون الناس بالعلم الصحيح حتى يكون النهج القويم هو الذي يحركهم. فالتجرؤ على أهل العلم وإسقاط قدر أهل العلم وهيبة أهل العلم أول الضلال. وأنا هذا عندي أنا وشتكتوني في نفسي. فإسقاط أهل العلم هذا أول الضلال. أنا جلست مع بعض هؤلاء أبين لهم حتى أصح أفكارهم، فوجدت جرأة عجيبة على أهل العلم. فقلت اسمعوا، أنتم على خطر عظيم، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، ضاعت وضيعت. ولذلك احنا نقول نهيب بالشباب أن يلتفوا حول العلماء وطلبة العلم. لما؟ لأنهم لن يتحركوا إلا بقضاء الله قال الرسول، يستبصرون ذلك، يريدون الله لله في علاه. جزاكم الله خير. نعم، ما أقول به، الذي يفجر نفسه في فلسطين قاتل لنفسه، قاتل لنفسه، إلا إذا قتل نصف اليهود أو قتل ربع اليهود. لا، أنا بينت في ضوابط خمسة لابد أن تتوفر فيما يفعل ذلك، وإلا سيقع تحت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا أنفسكم. خلاص بقى يخليه يشيل طوبه بس، الحمد لله ده أفضل له. الصحيح الراجح في ذلك أنت نفسك غالية عند ربك،
خلاص يحذفه بالرصاص الحمد لله. المهم ان هو ما قتلش نفسه. المتفجر الذي ياخذ يحزم نفسه بالمتفجر هذا يقينا سيموت, يقينا سيقتل. اما الذين يقولون ويحتجون بقول ابي ايوب الانصاري انه قال انتم تضعون هذه الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه, يقول تضعونها في غير موضعها. كنا يعني اهل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انشغلنا بالزرع فانزل الله هذه الايه. كان الواحد منا ايش يشق الصف كما كان يفعل الزبير وغيره ويقاتل. والبراء بن مالك لما قال احملوني لما ذهب وفتح الحديقة صحيح كل هذه الأدلة, نقول هذه الأدلة جيدة جدا لكن بعيدة بعض الشيء عن محل النزاع, والقياس فيها قياس لا يصح, قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الزبير لما يشق الصف ويقتل اليمين واليسار 90% ضامن أنه يقتل صح؟ لا, المسألة تدور مع مهاراته صحيح ولا لا؟ وإلا كان يزهر المسلمين يقف يشق الصف يقتل هنا وهنا ويرجع كما هو سالما ولا يخدش للمهارة, فهو لا يستيقن من قتل. أما الذي يعني يتوسط نفسه بالمتفجرات هذا مستيقن إيه؟ خلاص على يقين من قتله, فأنت تحت الآية ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. هذا قياس لا يصح. الصحيح الراجح في ذلك أنه إن أراد أن يفعل ذلك ويتجرأ على أن يضيع نفسه الغالية عند الله جل في علاه ويقع تحت حديث أنه تقدم بها من قبل أن يأذن الله له قدرا بذلك, لابد أن يقول مثل صاحب الأخدود إن نزل منزل صاحب الأخدود فليفعل ما فعل صاحب الأخدود. ها؟ وإيش فيها طيب؟ ما لها هذه وما لنا نحن فيه؟ اصبر بس خلينا بس وإيش مالها ومال اللي احنا فيه؟ يعني احنا في المشرق وأنت في الجنوب مش في المغرب. من اعتدى عليك وتعتدى عليه نعم ايش فيه؟ طب اصبر حاضر هنخليك تتكلم زي ما انت عايز تشوف من اعتدى عليكم هذا فين؟ ماله؟ انت بتتكلم على مين الأول؟ فلسطين؟ طيب خلاص من اعتدى عليهم هم يجاهد حتى يقتل. ما قلت لك انا في المشرق كنت في المغرب الرجل خلي يلقي بالحجر يلقي بالحجر يضرب بدبابة يضرب يا اخي الله جل وعلا قدر له ان ايه ان ياتي بدل ما يعجل هو بنفسه بالله الذي في علاه. نعم كان في اسلحة كثيرة والله ده انت عندك سلاح الليل اسهم الليل لا يمكن ان تخطئ. يعني الايمان والاخلاص والعمل لدين الله الذي في علاه وارضاء الله اولا واخرا هذا هو قمة النصر. ليس فيه الا ذلك. والله الذي لا اله الا هو قالها ابو هريره وقالها عبد الله بن رواحه واسسها لنا جميعا. قال والله ما قتلنا القوم بعده ولا عتاد, قاتلنا القوم بايمان وكفر. ولذلك عمر الخطاب بعث عليهم قال اياكم والمعصيه لا تنتصرون على اعدائكم بقوتكم بل بالطاعه والمعصيه. لما نضيع الاصول ونذهب الى الفروع؟ حكم من فعل ذلك إن كان أخذ بفتوى عالم يرى أنه هو تقي نقي وأنه عالم متقن وأخذ بفتوى الأمر على من أتاه. لكن بقى رجل عمال يشرب السجارة والثاني عمال يتطرح في شعرها ودخلين هنفجر نفسينا ليش؟ عشان ننصر وطننا. هذه ما تصح حال من الأحوال. كيف يكون الفوز لهؤلاء وهم يعصون الله حتى في موتهم؟ ما يصح. مفهوم؟ نعم. طيب الأسئلة لو عمل كده في بلاد الكفر لابد لو دخل بأمان لا يجوز في حال من الأحوال لأنه قد غدر بعهده. يعني لو دخل بأمان لا يجوز. من دخل بأمان لا يجوز أن يتعدى أهل الكفر ولا في بلاده. بلاد كفر ودخل بأمان والله الذي لا إله إلا هو لا يجوز أن يغدر بهذا العهد. هم سنة دي بقى مسألة ثانية إن كان هو قطة ولا بصل ولا بتاع هذه مش ممكنة أو رحمة أثمان يتيم في طريق الرخفة ماشي. لكن من هو لابد ان يدخل من البوابه لابد ان يدخل من البوابه. الاصل ان الكافر وان كان اكفر اهل الارض ان اعطيته امان فلا يجوز لك ان تغدر بهذا العهد بحال من الاحوال سواء عنده او عندك. لابد ان تحترم ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الاختبار اخر سؤال. نعم. ها خمس شهور خمس شروط ارجع للشريعه. طيب انا اقرا عليكم الاسئله قبل ان الاخرس انا اسف وزعها وانا اقرا الاسئله. الامتحان الاخوه طب الاخوه بس حتى اللي مش هتمتحن تكتب بركه فقط بس نتبرك بس بجهود المشكوره. بسم الله. السؤال الاول الوسطيه هي العدل. ها النساء ورقتين ثلاثة للنساء لو سمحتم ولا خمسة ولا حاجة ماشي الإجابة بس تديها الحسن
خذ الإجابة. رأيت أنا أبشر الإخوة بأمر جيد، يعني في الامتحان بتاع يوم السبت كله يقول عندما قلت أن الله جل وعلا قال اللهم يا رحمن السماوات والأرض، عندما قلت الداعي الذي يقول اللهم يا رحمن السماوات والأرض التقم مثلا من الجبابرة، كله يقول لعن المعين لا يجوز. وقلت وين احنا، فين احنا فين؟ وبيفرق بين النوع والعين. طب الإجابة ايش اللي انا اريدها؟ سوء أدب مع الله صح، ده توسل خطأ لأنه لم يأتي بالاسم الصحيح المراد. يقول يا رحمن السماوات والأرض ايش؟ ارحمني وارحم أمة محمد. ايوه نعم كثير حسن صحيح. اقرأ الأسئلة. السؤال الأول: الوسطية هي العدل وبها النجاة، لذلك مدح الله هذه الأمة فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن الانحرافات الفاسدة والمذاهب الباطلة التي حادت عن المنهج الصحيح منها مذهب الخوارج وأيضا مذهب المرجئة. في ضوء ما درست من الأحاديث فصل هذه العبارة مع بيان أهل منهج أهل السنة العدول وبيان هذه الوسطية بين الخوارج والمرجئة. نعم ما الأريد في إيش؟ ما أنت درست ما صحيح مسلم ده فين؟ اختبار صحيح وصحيح فوق هكذا، اختبار صحيح مسلم، لأن الأخ اللي كتب اجتهد فأخطأ وليس له أجر لأنه اجتهد على غير علم. طيب ما حتى الرجال ما سلموا. اختبار صحيح مسلم. الوسطية هي العدل وبها النجاة، لذلك مدح الله هذه الأمة فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من الانحرافات الفاسدة والمذاهب الباطلة التي حادت عن المنهج الصحيح منها مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. في ضوء ما درست من الأحاديث فصل هذه العبارة مع بيان منهج أهل السنة العدول وبيان الوسطية بين الخوارج والمرجئة. الإيمان يزيد وينقص. السؤال الثاني: الإيمان يزيد وينقص، هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، بين ذلك مع التدليل عليه مما درست من أحاديث. نعم ما هي المعنى؟ علي بن المديني يرى أن الحديث يكتب بالمعنى، لا حجر على أحد يكتب الحديث بالمعنى، ما فيش مشيئة، حديث وآيات، لكن الآيات لا تكتب بالمعنى. ما لقيناش حد من السلف جوز أن الآية تكتب بالمعنى. طيب وعايز تكتب الآيات يبقى أنت نافلة، يعني جزاك الله خير، تكتب الآيات فقط صفر، لأن أنا أصلا ما أقول الأحاديث. طيب السؤال الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ألف: بين معنى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن. نعم على طول والرد، ما انت على طول دي لازم هتعرج على من يقول والله لا يؤمن يعني كفر اعوذ بالله، فلابد تعطيه فوق رأسه من يقول ذلك. طيب السؤال الرابع: حديث جبريل في الإيمان اثنين آسف به. السؤال الثالث: بين حق الضيف والقرى مع التدليل والتفصيل. أنا من عليها حطرة بنا، يعني هذه غمزة من تحت تمحوني. طيب السؤال الرابع: حديث جبريل في الإيمان حديث عظيم، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعلمكم أمر دينكم، جاء يعلمكم أمر دينكم. ألف: بين مراحل الوحي. نعم تريد الإجابة؟ عائشة بينت ذلك. انتهينا؟ بين مراحل الوحي، ده سؤال سهل، ده أسهل سؤال فيه. السؤال الثاني اللي به: بين مراتب الدين في ضوء ما درست والعلاقة بينهم. هتقول الدين خمسة مراتب، المرتبة الأولى كذا، المرتبة الثانية كذا، العلاقة بين الثانية والثالثة، والعلاقة بين الثالثة والرابعة، فهم؟ علاقة تلازم، علاقة عموم وخصوص، لا علاقة قط، هذا يرجع لك. السؤال الخامس والأخير: عند الجمهور الوتر ليس بواجب. ده سؤال خارجي، عموتك أطرب. عند الجمهور الوتر ليس بواجب، سائر الرأس له دوي، بيدور على سائر الرأس. انا حموت منك خطوه، فين مفيش حد سائر راس عندنا، سائر راس ده العربي اللي جاء يطلع من الدنيا. انا بعطيك الحديث اللي انت هتتكلم عنه الان، وعمال تبحث عن سائر راس في الاخوه، انا سأفتي بضربك منهم بعد الدرس.
انت هتضرب اول واحد. طيب عند الجمهور الوتر ليس بواجب. بين اي الاحاديث التي تدل على ذلك من نظرة. قد بينتنا الحديث اكتبوه بقى به. استخرج من الحديث ما يصح من القسم وما لا يصح.
نعم ليس على 12 انا ان شاء الله يعني معادنا 10 ونص عشان الربع الكثير كله يمشي. اشتغل ان انا ما عنديش عين في دماغي. هي 10 دقايق 10 وثلث لغاية 10 ونص الإخوة انتحت. إن ما استطاع أن ينتهي سيسير وأتيني بالإجابة يوم الأربعاء. الإخوة صاروا ابتداء قدموا المسألة ابتداء. بارك الله ربنا عندك شان. ها الأربعاء الأربعاء امتحان الفقه برضو بعد الدرس. مش مهم مش هندي امتحان إلا بعد الدرس اللي هيبقى على الاختبار على المياه وعلى الوضوء. ولو أردتم المسح أنا تحت أمركم.